تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة الموافق للثامن من شهر محرم الحرام لعام 44 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، مسجد بن ضحية في محيفيف، والذي يقوم عليه أخونا المبارك الداعي إلى الله محمد دعكون حفظه الله وبارك فيه. وأسأل الله عز وجل أن يجزي أهل هذه المحلة خير الجزاء، ما نرى منهم إلا المحبة والإكرام والسماع والإصغاء، وهنيئا لمن أحب دين الله وحمل دين الله سبحانه وتعالى. والمرء مع من أحب، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله متى الساعة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه فما فرحنا بمثل هذا الحديث، فوالله إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. عباد الله، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن لهم نداء يجتمعون به، والمسلمون شأنهم أن الصلاة تهمهم، فكانوا يتحينون الصلاة، فربما دخل بعضهم قبل الصلاة بكذا وبعضهم بكذا، أي ما عندهم ساعات ولا عندهم إعلام. فتذاكروا يوما في هذا الشأن، فذكروا أن ينوروا نارا، يعني قبل الصلاة يشعلون النار في مكان يراه الناس، فمن رأى النار أقبل إلى المسجد للصلاة. ثم تركوا هذا الأمر وذكروا أن يتخذوا بوقا مثل بوق اليهود، قرن ينفخ فيه فيأتي بصوت مرتفع يسمعه البعيد فيدنو إلى المسجد، وذكروا أن يتخذوا ناقوسا جرس مثل النصارى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة، ترك هذا كله وأمر بلال أن ينادي بالصلاة، أن ينادي الناس اجتمعوا صلاة ونحو ذلك من النداء. ثم لله عز وجل الفضائل السابقة والحجج الدامغة والحكمة البالغة. رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري وليس له إلا هذا الحديث، هو صاحب حديث الأذان، رأى أنه وجد رجلا من اليهود فأراد أن يشتري منه بوقا، ووجد رجلا من النصارى فأراد أن يشتري منه ناقوسا لاتخاذه للإعلام بالصلاة، فقيل له: أولا ندلك على خير من ذلك؟ قال: نعم. فقال له: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فأصبح عبد الله بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الرؤيا، فأعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى صوتا منك، أبلغ في الصوت وأحسن. فقام فألقاه على بلال رضي الله عنه، فأذن به بلال كما سمعه، فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه رأى كما رأى عبد الله بن زيد، فكانت هذه الرؤيا فرج بعد شدة وفسحة بعد ضيقة، لأن المسلمين يهمهم شأن الصلاة ويقلقون لضياعها ويتوخون شهودها، ففرحوا بهذه الكلمات الطيبات المباركات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، أي أن الإقامة تكون فرادى والتكبيرة تكون مرتين، الله أكبر الله أكبر، تكون كواحدة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أمر أبا محذورة أن يؤذن بأهل مكة، فعلمه هذا الأذان، إلا أنه ورد على صيغة أخرى، وهو أن يقول في أوله: الله أكبر، الله أكبر، جاء أربع وجاء أنه يقولها مرة واحدة: الله أكبر الله أكبر. جاء أنه يرددها أربع مرات، جاء أنه يرددها مرتين. ثم يأتي إلى الشهادتين فيقول بصوت خافت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي يرفع صوته، وبقية الأذان كأذان عبد الله بن زيد. سمى العلماء هذا النوع بالترجيع، الترجيع أي أنه يرجع الشهادة مرتين، مر بصوت يسمعه القريب ومر بصوت يسمعه القريب والبعيد. ومن هذه الناحية اختلف العلماء، فبعضهم يقدم حديث عبد الله بن زيد في الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن به، وكان يؤذن به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابع الخلفاء على هذا الأذان. وبعضهم رأى أن يؤتى بحديث أبي محذورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقنه الأذان، أن يؤذن به لأهل مكة. ومع ذلك من أذن بهذا أو بهذا فأذانه صحيح. والأذان شعار لأهل الإسلام، شعار عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يغزو القبائل فيأمر جيوشه أن تمهلهم، يعني ما يبيتهم وما يدخل عليهم غره حتى يسمع هل هناك أذان، فإن سمع الأذان أمسك ولم يهجم عليهم، وإلا غار يغير عليهم. ولذلك قال العلماء: إذا تمالأ أهل بلد على ترك الأذان جاز للإمام أن يقاتلهم على إحياء هذه الشعيرة العظيمة. والأذان لا سيما في المساجد وفي غيرها من شأن الرجال، والمرأة إذا أحبت أن تؤذن لنفسها وتقيم لا حرج، لكن لا ترفع صوتها تسمع من خارج دارها، لأن الأذان ليس من شأنها. ومع أنه شعيرة من شعائر الإسلام إلا أن هناك أجور عظيمة في القيام به وفي الترديد خلف المؤذن وفي الدعاء بعد الأذان. فسبحان الله، لو تأملنا هذا الأذان الذي يكرر في اليوم 6 مرات لمن كان يؤذن الأذان الأول للفجر، واختلفوا ما يقال في هذا الأذان: الصلاة خير من النوم، هل يقال في الأذان الأول أو يقال في الأذان الثاني؟ والذي يظهر عندنا أنه يقولها في الأذان الأول، ومن قالها في الأذان الثاني لا ننكر عليه، المسألة واسعة والأحاديث قد يستدل بها أحدهم على القول بها في الأذان الأول أو القول بها في الأذان الثاني، إلا أن هذا الذي ظهر لنا وهو اختيار مشايخنا أنها في الأذان الأول للفجر، لأن الوقت في ذلك الوقت وقت قيام استحبابا لا وجوبا، فيقول المؤذن للنائمين الصلاة خير من النوم، يعني قوموا صلوا الوتر في هذا الوقت أو ادعوا الله عز وجل خير لكم من نومكم، وأما الفجر فيجب عليهم القيام إليها، المبادرة إلى حضورها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث معاوية الصحيح: أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أو قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قيل الحديث على ظاهره أن الله عز وجل يكرمهم بطول أعناقهم ليتميزوا عن غيرهم، وهذه مكرمة للمؤذنين. وقيل غير ذلك، بحيث أنهم يرفعون تظهر لهم علامة، يتطاولون على غيرهم بالمكرمات التي حباهم الله إياها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد حين سمع ابن صعصعة يؤذن في البادية: أذن وارفع صوتك بالتأذين، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في غنم أو بادية فتحضره الصلاة فيرفع صوته بالتأذين إلا شهد له منها هنا ومنها هنا من الحجر والشجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤذن له أجور، أولا من جهة إسماع الأذان فيشهد له من يسمع حتى الجمادات. الأمر الثاني، له أجور ممن يقوم بأذانه ويحضر المسجد على أذانه. الثالث، له أجور بإحيائه هذه الشعيرة. العظيمة. الرابع، له أجور لتكراره لهذه الكلمات الدالة على التوحيد وما يليه، حتى قال العلماء: لو أن رجلا كان كافرا فأذن دخل في الإسلام بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، كما في حديث أبي أمامة، بمعنى أن المؤذن يتعين عليه ألا يؤذن إلا في الوقت، لأن الناس يصلون بأذانه ويتوقفون عن أكلهم ومباحتهم في الليل بأذانه لمن أراد الصيام، ويفطرون بأذانه، فهو مؤتمن على أوقات الناس. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المؤذن بحيث لا يأخذ على أذانه أجرا، كما في حديث عثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا حتى يحتسب الأجر والمثوبة من الله عز وجل. ويكره في الأذان التمطيط والتلحين، أنكره السلف وزجروا عنه، وإنما يكون الأذان جزما: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا جزما ما يبقى يمطمط فيه ويلحن فيه، لأنه إذا كان جزما بلغ المكان البعيد، بينما الأذان بالتمطيط أو التلحين وربما أضاف إليه ما يتعلق بأحكام التجويد، هذه تسلبه خاصية الوصول إلى المكان البعيد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلال أن يرقى على بيت امرأة من الأنصار ويؤذن حتى يسمع من المكان البعيد ويقبل الناس على الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهلة أهله، فإذا سمع الأذان خرج كأن لم يعرفهم، خلاص إعلام أن الصلاة حاضرة والوقت وقت صلاة، فلا تزاحم الصلاة بشيء من الأعمال. فإن بادر الإنسان إلى حضور الصلاة قبل أن يسمع الأذان هذا أمر طيب، لكن إن شغل لا أقل من حين يسمع الأذان أن يتوجه إلى الوضوء ثم يتوجه إلى المسجد حتى يشرع في صلاته مع الناس من أولها وينتهي بانتهائها، بل يدعو بين الأذان والإقامة. ذاك الذي مشغول ما يحضر حين يسمع النداء وإنما يأتي متأخرا يفوت هذا الخير. وفي حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يعني من أسباب استجابة الدعاء التوسل في هذا الوقت المبارك، لأن الدعاء يستجاب إذا قدم الإنسان بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. والمتأمل للأحاديث الواردة في الأذان وفي فضله وما يقال معه وما يقال بعده يجد أن الأذان تضمن هذا الشيء، الثناء على الله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظار الصلاة، كون الإنسان على طهارة، كونه متجه للقبلة، أمور كثيرة تشترك في سبب استجابة دعاء المسلم في هذا الوقت المبارك. ويجوز للإنسان أن يؤذن سواء كان على طهارة أو على غيرها، لكن الأذان المتطهر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة كما هو أيضا قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فإذا كان متوضئا أقبل مباشرة على ما بعد الأذان من التنفل وبقي في المسجد لله ذاكرا وداعيا وراجيا. أما إذا لم يكن على طهارة ربما محتاج أن يخرج من المسجد، فقد جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فلا يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة تخرجه، وإلا فالأصل أنه في صلاة. ونعود إلى كلمات الأذان. هذه الكلمات المعدودات المحفوظات المتكررات، حتى قال بعض أهل العلم الذين رأوا الترميع في مقدمة الأذان والذين رأوا التثنية كلهم ذهب إلى عظيم فضل هذه الكلمات المحصورات. أولا الله أكبر، الله أكبر تنطق بدون فصل، وإن كان بعضهم ربما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن الصحيح أن تنطق كلمة واحدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون فاصل بينهما. هذه الكلمة أيها الأخوة كلمة عظيمة جدا، كلمة فيها إثبات الكمال لله عز وجل من كل وجه، فهو الكبير المتعال. وهو الواسع العظيم سبحانه وتعالى، هو أكبر في أسمائه وأكبر في ذاته وأكبر في صفاته. حين تسمع هذه الكلمة العظيمة الله أكبر لابد أنها تتضمن هذه المعاني الجليلة. فمهما كنت في عمل، ومهما كنت في نوم، ومهما كنت في راحة، ومهما كنت في شأن، لابد أن تعلم أن الكبير العظيم الواسع يجب أن يطاع وأن يبادر إلى ندائه ولا يتخلف عنه. ولذلك شرع هذا الأمر حتى في الجهاد، كانوا يكبرون الله أكبر فيجعل الله عز وجل هيبة في قلوب الأعداء، وهكذا إذا صعدوا مكانا مرتفعا الله أكبر، حتى جاء أنها إذا اشتعلت النيران تطفأ بالأذان، لأن الأذان يطرد به الشيطان ويخافه الشيطان. وهكذا عند الإنكار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر. حين يسمع السامع هذه الكلمة ينتبه لشأنه ولقوله ولفعله، فهي كلمة تتكرر لعظيم معناها ولعظيم معناها. لا تتكرر في الأذان فقط، بل أغلب ما يكون في الصلاة من الذكر التكبير، عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند السجود، عند القيام من السجود، عند السجود، عند القيام من السجود، عند القيام من التشهد الأوسط، ما عدا عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وإلا فأغلب أذكار الصلاة التكبير لما دل عليه من المعنى العظيم الله أكبر. الكفار يعبدون حجارة، يعبدون كواكب، يعبدون شياطين، يعبدون ملائكة، يعبدون عزير، يعبدون المسيح، أي كل واحد يعبد إله. منهم من يعبد حجرة، منهم من يعبد شجرة، منهم من يعبد قبر، لكن انظر إلى الأذان كأنه يقول لهم كل هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل باطلة. الله أكبر، فهو الكبير المستحق لهذه العبادات، وهو الكبير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، وهو الكبير الذي لا يجوز أن ينازع فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى وما هو من شأنه سبحانه وتعالى. كم لها من لذة هذه الكلمة، لكن نحن حين أكثرنا الاستماع لها وعشنا بين أهلها ربما أحيانا ما نستحضر عظيم شأنها. وإلا أذكر مرة كنت في سريلانكا، معروفة سريلانكا نسبة المسلمين فيها قليلة، ذهبنا إلى قرية يقال لها هوتون، مدينة الشاهي التي يستخرج منها الشاهي السريلانكي الذي يسمى عند اليمنيين وغيرهم السيلاني، الشاهي السيلاني، لأن سريلانكا في الأصل اسمها سيلان. يذكرون أن نبي الله آدم عليه السلام أهبط فيها، الله أعلم، لكن كثير من الطوائف تتكلم عن جبل سرنديب وأن آدم عليه السلام أهبط في ذلك الجبل. الشاهد أنني رأيت مسجدا للمسلمين وله منارة قد عملوها طويلة، فاغتاظ عباد الأصنام، أيما إغاظة من هذه المنارة، مع أن المنارة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بعدم بنائها، فقد تكون من المحدثات في قول كثير من العلماء. فلما اغتاظوا ذهبوا وعمدوا إلى عمل خرسانة كبيرة جدا بارتفاع طويل، ثم عمدوا إلى صنع صنم كبير مع أساسه أعلى من تلك المنارة. فتصور كموحد مسلم حين ترى المسجد مكان التوحيد وترى هذا الصنم الذي صنع للشرك والتنديد يضاهى بالله الكبير سبحانه وتعالى، يضاهى بالله العظيم سبحانه وتعالى. المهم خرجت في العصر أنظر إلى شعب من الشعاب وإذا بالأذان يدوي الله أكبر الله أكبر، والله أنها وقعت انشراحة في صدري ما قد وقعت من الأذان مثل تلك الانشراحة حين ترى الشرك يضرب بأطنابه وترى المشركين يتبجحون به وتسمع هذه الكلمات العظيمات الله أكبر الله أكبر. يا عباد الأصنام، نحن نعبد الله الكبير. يا عباد الملائكة، نحن نعبد الله الكبير. يا عباد الشياطين، نحن نعبد الله الكبير. يا عباد القبور، نحن نعبد الله الكبير. خوفنا منه، رجاؤنا فيه، رغبتنا فيه، صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وجميع شأننا له وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو كما قال عن نفسه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأيضا أخبر: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لو كان هناك إله مع الله كما تزعمون لاتخذ هذا الإله إلى الله سبيلا لعبادته، سبيلا للقرب منه، لعلمه أن الله هو القوي العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فتكرر هذه الكلمات: الله أكبر الله أكبر، تنشرح بها الصدور. وانظروا كيف جعل الله عز وجل ذكره في الأيام المعدودات والأيام المعلومات وأيام العيد: ولتكبروا الله على ما هداكم. والسلف كانوا يكبرون من صبح يوم عرفة إلى غروب شمس 13، هذا التكبير المقيد. أما المطلق من أول العشر إلى غروب 13، والحجاج والمعتمرون، لا سيما الحجاج في أيام الحج إذا رمى جبرة العقبة الله أكبر، وكلما رمى بجمرة الله أكبر، وكلما حاد الحجر الأسود الله أكبر. كلمة عظيمة لها معاني عظيمة جليلة، ينبغي أن يستحضرها المسلم في جميع شأنه. فانظر حين تدخل في الصلاة: الله أكبر، معنى عظيم. تسجد والسجد سفل، لكن الله أكبر تتذلل بين يديه بسجودك وخضوعك. حتى لقد أراد رجل من النصارى أن يحرف رجل من المسلمين عن دينه، فسبحان الله مع الأيام هذا النصراني أسلم. قالوا للنصراني: ما السبب الذي جعلك تسلم؟ قال: حين رأيت، يعني هذا الرجل الطويل، يسجد، قلت: إله يعبد بالسجود، يعني يكون من شأنه حتى يضع وجهه الكريم في الأرض من أجله، هذا هو الإله الحق، فأسلم. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة الأخلاص، العروة الوثقى، كلمة التقوى، الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه إلى يوم يبعثون، الكلمة التي يعصم الله عز وجل بها الدم، الكلمة التي يدخل بها في الإسلام، تكرر كل يوم. حتى ولو كنت غافلا عن الذكر أنت تذكر الله في الأذان، أنت تذكر الله في الصلاة. الغافل عن الذكر لابد أن يأتي بأذكار على أي حال. فأنت حين تردد بعد الأذان، المؤذن يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت: أشهد أن لا إله إلا الله. تجديد للتوحيد، تجديد للإيمان، تكرار وتحقيق لهذه الكلمة العظيمة. والشهادة الحقة لابد أن يتوافق فيها نطق اللسان مع اعتقاد القلب الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله. فهي كلمة عظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. ثم: أشهد أن محمدا رسول الله. والله يا أخوة لو تأملنا هذه الكلمة فقط أن فيها رد على الكافرين، على أصحاب وحدة الأديان، على أصحاب التقارب بين الأديان، على أصحاب التقارب بين المذاهب كما زعموا، على كثير من الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، كما أنه لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال العلماء أن هذا معنى قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، أنه حين يشهد لله بالوحدانية في الأذان وعند دخول الإسلام يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. يستحب لسامع الأذان إذا سمع هاتين الكلمتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أن يقول بعدها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذا قال ذلك غفر ذنوبه، وإذا غفر ذنوبه سترت عيوبه ورفعت درجاته. ثم بعد ذلك، بعد أن يكون اللفظ الأول الله أكبر الله أكبر ثناء على الله عز وجل، ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، إخبار بإقرار العبد بالتوحيد وبالمتابعة والانقياد، جاء بعدها حي على الصلاة. إذا كنت صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله وصادقا في شهادة أن محمدا رسول الله فاستجب وبادر وشمر وسارع حي على الصلاة. هذا نداء لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وربما يستدل بهذا على أن تارك الصلاة كافر، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، لأنه لم يستجب لقوله حي على الصلاة. وقد يكون الإنسان غافل فأمر بتكرارها حي على الصلاة، أي هلموا وأقبلوا بقلوبكم بجوارحكم على الصلاة لربكم. فقد يفطر الإنسان، قد يفطر ويقول أصلي في بيتي، أو ربما يكون أشد إعراضا من ذلك فيقول سهل صليت ولا ما صليت، فقال له حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني بادر إلى المسجد، أنت تأتي إلى الفلاح، والفلاح معناه نيل المطلوب والسلام من المرهوب. فانظر إلى هذا الوعد الرباني، حي هيا أيها المسلم إلى الفلاح، فلاح الدنيا والآخرة. ويكررها كما تقدم، إلا أن السامع حين يسمع هذا لا يقول كما يقول المؤذن، حين يسمع الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله. لكن إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عمر عند مسلم. لماذا جيء بالحوقلة في هذا الموطن، موطن التكبير والثناء على الجميع أن يكبر ويثني على الله، موطن الشهادة على الجميع أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، موطن الصلاة والحضور لها. قد يفطر الإنسان، قد يضعف الإنسان، قد يتسلط عليه الشيطان فيظهر ضعفه وحاجته في عون الله فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي في وصولي إلى هذه الصلاة وسلامتي من مداخل الشيطان والنفس والهوى، ولا قوة لي إلى بلاغ مرضات الله إلا بالله سبحانه وتعالى. ففيها معنى إياك نستعين، أنت حين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تقول إياك نستعين، فإذا أعانك الله قواك الله كان لك حول وكان لك قوة، أتيت المسجد وانتصرت على نفسك وعلى هواك وعلى الشيطان، وهكذا حي على الفلاح وأنت تكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون كالعذر لك إن وقع منك قصور بعد بذل الوسع فأنت معذور، لا حول لي ولا قوة إلا بالله. وإن وقعت منك مبادرة كالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، ومعلوم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فانظر إلى هذه المعاني البليغة، ثم بعد ذلك يكرر الثناء على الله، الله أكبر الله أكبر، يعني إذا وليت إذا عرضت عن الصلاة إذا لم تشبر إلى طاعة الله الله أكبر وأغنى وأعظم من أن يحتاج إلى عبادتك أو أن ينتفع بعبادتك، إنما أنت تنفع نفسك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فلا تقول قائل ناداني للصلاة وناداني للفلاح لحاجته إلي، لا، فهو الكبير العظيم الغني الحميد. ثم يقال في آخره لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، إخبار. في أول الأذان إقرار، وفي آخر الأذان إخبار مع إقرار. هناك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أنت وتخبر عن حالك وعن موقعك من هذه الكلمة العظيمة، وفي آخرها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذا أذن المؤذن هذا الأذان الطيب المبارك وردد المردد خلفه كان له أجر عظيم. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه غفر له، تغفر لك الذنوب، تستر لك العيوب، تكرم بالمكارم العظيمة. وقد جاء من حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن هذا الإطلاق يوضحه حديث عمر. وهناك زيادة في حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا للوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل للوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، 5 مرات تسمع الأذان تردد، أو 6 مرات إذا كنت من يقوم في آخر الليل تسمع الأذان تردد الأذان، تقول كما يقول وتفعل كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه بها 10 يصلك الله يكرمك الله. ثم تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، الله عز وجل يكرم محمد صلى الله عليه وسلم بالوسيلة أو بغيرها من غير سؤالنا، لكن أراد الله عز وجل وله الحكمة أن يجعل لنا ما نتوسل ونصل به إليه، أن كل يوم وأن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، فيكون ذلك من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة. ومن ما جاء في سؤال الوسيلة لك أن تقول اللهم آتي محمد الوسيلة، لكن حديث جابر عند الإمام البخاري الذي يكرر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لكنه ثابت. ومن بركات هذا الأذان أن الشيطان إذا سمعه ولا وله ضراط، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. انظروا إلى الإهانة التي يقع فيها الشيطان، أحدنا إذا وقع منه الضراط وسمعه منه الناس يستحي ويطأطئ رأسه من الخجل، والشيطان يضرب ضراطا يغطي عليه صوت الأذان. وتأمل في ذلك، تأمل في الكلاب عند أن يؤذن في الفجر، الله أكبر الله أكبر، والكلاب تصيح، أظنكم قد سمعتم هذا، الكلاب تصيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والجن أصناف، منهم حيات وعقارب وكلاب، يعني يكون في الكلب إما مسكون ساكن في الكلب أو هو في الأصل كلب، يعني يظهر في صورة الكلب، فتسمعه يصيح حتى لا يسمع التأذين، فكذلك الشيطان فيهرب ويشرد إلى الأماكن البعيدة حتى لا يسمع الأذان، ثم إذا كمل الأذان رجع، فإذا ثوب بالصلاة هرب الإقامة، فإذا قام الإنسان يصلي رجع يوسوس له، أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. حتى لو فاتتك الصلاة تأتي بالأذان، النبي صلى الله عليه وسلم حين نام مع أصحابه حتى طلعت الشمس قام بلال وأذن، ثم قام الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جمعت بين الصلاتين يكفي أذان واحد، فإذا كان الجو مطير أو ريح شديدة لا يترك الأذان، ولكن يؤذن ويقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم إلى غير ذلك. والأصل أن من أذن فهو يقيم مع جواز إقامة غيره، لكن هذا هو الأصل، من أذن فهو يقيم. هذه بعض الأحكام لهذه الشعيرة العظيمة التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائره الجليلة، حتى أن الكفار في بلاد الكفار يمنعون الأذان في مكبرات الصوت، ما يريدون يسمعون الله أكبر الله أكبر، لكن يأبى الله إلا أن يظهر دينه ويعز كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا فيه، وأن يعيننا على العمل به وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. وزاد الرافضة والشيعة في الأذان حي على خير العمل، وليست في أذان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أذان أصحابه، كأن ابن عمر كان يقولها أي ذي الجهاد، حي على خير العمل أي للجهاد. أما المجيء بها في الأذان فلا يثبت. فكذلك بعضهم قبل الأذان يقول ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثم يشرع في الأذان، هذا ذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآية عم من دعاء الأذان، الآية المراد بها الدعوة إلى الله عز وجل وما في ذلك، وما في ذلك الباب. وهكذا الأذان الأول للجمعة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذنه. الثابت من حديث السائب بن يزيد أن النداء يوم الجمعة كان إذا رقى الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنتين من خلافة عثمان، أو كما قال الراوي ثم إن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين رأى الناس يستأخرون عن النداء أعطى مؤذنا في السوق في الزوراء ليس في المسجد كما يفعله الناس الآن، في الزوراء يشعر الناس بدخول الصلاة، يؤذن أذانا يشعرهم أن الصلاة قد قربت. ويستحب أن يكون للمسجد مؤذنان لا سيما في الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم وكان أعمى، وبه استدل العلماء على جواز أذان الأعمى إذا وجد من يخبره بدخول الوقت. وهكذا يستحب أن يكون الأذان مكان مرتفع، لكن الآن يغني عنه مكبر الصوت من أجل أن يسمع من مكان بعيد ومن أجل أن يؤتى إليه. ومن البدع في هذا الباب الأذان على القبر، الأذان على القبر من البدع، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن البدع في هذا الباب الأذان في أذن المولود، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في أذن المولود ولا الإقامة في جانب من أذني. ومن البدع في هذا الباب الأذان للكسوف أو للاستسقاء أو للعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة، وفي الكسوف كان يقول الصلاة جامعة، وفي الاستسقاء لم يحدث شيء صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يبقى على ما شرع له في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمؤذنين الحذر من الأذان قبل الفجر، لأن كثير من الناس ربما أذن قبل الفجر فيحرم على الناس ما أحل الله لهم، وربما قامت بعض النساء إلى صلاة الفجر أو بعض المرضى أو غير ذلك فيصلي قبل الوقت. وهكذا أن يتوخى في أذان المغرب، لأن من أفطر قبل غروب الشمس عذابه عظيم إذا تعمد ذلك، كما في حديث أبي أمامة عند الحاكم. هذه بعض الأحكام ذكرت نفسي وإياكم، والمراد أكثر شيء أننا نعرف معاني الأذان ونستحضر المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الكلمات العظيمات وما فيها من البركات وعظيم الهبات، حتى نشعر أن ما من شيء فرضه الله علينا وشرعه الله لنا إلا وفيه مصالح عظيمة لنا، فنحن الرابحون بمشروعية هذا الأذان. المؤذن يؤجر، السامع يؤجر، الغافل يذكر، الناس يدعى، وهكذا شعيرة عظيمة إذا وجدت في بلد ترجو له خير، وكذلك من البدع في الأذان ما زاده رافضة إيران ومن وافقهم أنهم يقولون أشهد أن علي ولي الله. نعم نحن نشهد أن علي ولي الله لكن ما هو في الأذان، وإلا لو قلنا بهذا أشهد أن أبا بكر ولي الله، أشهد أن عمر ولي الله، أشهد أن عثمان ولي الله، أشهد أن علي ولي الله، نأتي إلى الرابع، لكن ليس هذا في الأذان، هذا من البدع والمحدثات التي يقولها. بالنسبة لوضع الأصابع في الأذنين قد جاءت به آثار يشد بعضها بعضا، وإن شاء الله أنها ثابتة، مع أن بعضهم يرجح إرسال اليدين، لكن قد جاء وضع الأصبعين في الأذنين عن بلال وعن غيره آثار في الباب تدل على ثبوت ذلك، لأن ذلك أبلغ في إسماع الأذان، أبلغ في إسماع الأذان. إلى هنا والحمد لله.